إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، لازلنا في سورة الأعراف، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هنا لو ذكرنا شيخنا بداية الارتباط بين هذه الآية وما سبقها من آيات كريمات، ثم بينا معنى عفوا في قوله تبارك وتعالى حتى عفوا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. نحن تكلمنا بأن هذا يعد محورا جديدا من محاور سورة الأعراف، حيث يبين الله تعالى لنا السنن التي تأتي على جميع الأمم. يرسل الله تعالى الرسل إلى هؤلاء الأمم فيأبون أن يتبعوا الرسل، عند ذلك يأخذهم الله سبحانه وتعالى بالسيئة والحسنة والبأساء والضراء لعلهم يضرعون. قد بينا ذلك في تفسير الآيات التي مضت. الآن انتقل بنا سبحانه وتعالى إلى سنة جديدة من مراحل ردود فعل هذه الأمم على الأنبياء، وماذا تحدث لهم من الأقدار والتغييرات. قال: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي عندما يأخذهم الله تعالى بالبأساء والضراء يبدل أيضا مكان البأساء والضراء حسناء، أي يبدل مكان السيئة شيئا حسنا. فإذا هناك ارتباط واضح في تتابع السنن المتعددة التي تجري على الأنبياء، وكذلك تجري على الأمم، تجري على المصلحين، وتجري على الصالحين، وتجري على الفاسدين، وتجري على المفسدين. أما معنى قوله تعالى حتى عفوا، لاحظ الآية: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، أي أن البأساء والضراء التي أصابتهم لا تستمر معهم دائما، بل يبدل الله تعالى مكانها شيئا حسنا يحسن في أعينهم وفي نفوسهم. هذا معنى الحسنة، أي مثلا إذا كانت البأساء الجدب فإن الله تعالى ينعم عليهم بالغيث وإذا والمطر، وإذا كانت البأساء المرض فإن الله تعالى ينعم عليهم بالعافية، وإذا كانت البأساء الفقر فإن الله تعالى ينعم عليهم بالغنى. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، إلى متى يظل هذا الأمر؟ قال يزداد غناهم حتى يصلوا إلى مرحلة العفو. العقوبة التي تصيبهم يصورها الله بأنها سيئة لأنها تسوءهم، يكرهون وجودها لا يبحثون عن سببها، فما يقولون هي بسبب ذنوبنا بسبب إعراضنا. هنا يبدل الله مكانها حسنة، أي حالة من الرخاء الحسن الذي أحسن في أعينهم، ويتكرر ذلك عليهم. تأتيهم سيئة أي عذاب جزئي يعقبه حسنة أي رخاء جزئي. وقد سمى الله تعالى حالة الرخاء والمسرة حسنة، وسمى حالة الشقاء والهم سيئة، فقال إن تصيبك حسنة تسؤهم، وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. ولكنه سمى الرخاء حسنة ليبين أن البركة لا تصل إليه، بل يحسن ذلك في أعينهم، والبركة شيء زائد على ذلك، ربما وصلته وربما لم تصله. تطول حالة الرخاء الجديدة الجيدة حتى عفوا. ما معنى حتى عفوا؟ بعضهم قال حتى عفوا أي انطمس عليهم الفهم الصحيح وتكاثروا وصار عندهم بعض الزيادات المحدودة في حياتهم، فيظنون عند ذلك أنهم وصلوا إلى درجة الانتصارات، وأن ما يفعلونه من الذنوب لا يؤاخذون به، وأن تغير الحال بين الحالة السيئة والحالة الحسنة ليس إلا قوانين في الأرض تعمل بنفسها، ليس هناك مدبر يقلبها بين التعذيب والتنعيم. إذن العفو يقال لكل شيء كثر، فإنه يقال قد عفا كما قال الشاعر، ولكننا نعض السيف منها بأسوق عافيات الشحم كومي. فعن قتادة رحمه الله مكان السيئة الحسنة، قال مكان الشدة رخاء حتى عفوا، وقال مجاهد مكان السيئة الحسنة سيئة الشر والحسنة الرخاء والمال والولد، قال ابن زيد بدلنا مكان ما كرهوا ما أحبوا من الدنيا. وعن ابن عباس قوله حتى عفوا يقول حتى كثروا وكثرت أموالهم، قال ابن زيد حتى عفوا أي كثروا كما يكثر النبات والريش، ثم أخذهم عند ذلك بغتة وهم لا يشعرون، وإذا كثرت أموالهم وأولادهم فرحوا بذلك. وهذه النتيجة فسر بها قتادة قوله حتى عفوا، قال حتى سروا بذلك، هذا تفسير بالمآل. الطبري أنكر عليه هذا التفسير أولا ثم التمس له العذر ثانيا لأنه فسر بالنتيجة، فقال وهذا الذي قاله قتادة في معنى عفوا أي حتى سروا لا وجه له في كلام العرب، لأنه لا يعرف العفو بمعنى السرور في شيء من كلامها، إلا أن يكون أراد حتى سروا بكثرتهم وكثرة أموالهم، فيكون ذلك وجها وإن بعد. إذن هذا معنى حتى عفوا.
طيب في قوله تبارك وتعالى حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، هنا ما هي السنة الاجتماعية التي نفهمها من قوله عز وجل قد مس آباءنا الضراء والسراء؟
في قوله حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا، يظهر لي أنه يمكن أن نلحظ الجامع المشترك لمعنى عفا، وهو ترك الشيء على هيئة معينة مخصوصة تنتمص فيه معالمه وتندرس مقابل أن يكثر شيء فيه ويزاد على السابق، فإذا كثر أنسى اللاحق السابق فكأنه محى ذكره، وهكذا اجتمع فيه الترك والمحو والزيادة في وقت واحد. وبناء على تقعيد الراغب عفا بمعنى زاد تفسير بالنتيجة، فكأن الأجيال الجديدة من النبت والإنسان ينسي أو تنسي الأجيال السالفة وتمحوها، كأن الراغب يرى أن عفا قصد ما يجعل الموجود ممحوا إما بطمسه وإما بتكثيره. وإذا ترك الشيء عفوا كثر فيه حتى يكون لصالحه من جهة أخرى، وهنا قالوا العفو يقال لكل شيء كثر. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية، أي ترك العقوبة، إنه الترك الذي يؤدي إلى العاقبة، أي إلى محو السابق، وإلى العافية، أي إلى محو السابق غير المرغوب والنمو الذي يجلب الرخاء للبدن والحال. طيب، على هذا يكون معنى قوله تعالى حتى عفوا، يعني حتى كثروا في أنفسهم، حتى كثروا في أموالهم، ذلك لأن الله تعالى جعل مكان البأساء والضراء اليسرى والنعمة والرخاء، وذلك يكون سببا في كثرة النسل والنمو الاقتصادي واتساع وسائل التبادل والتجارات والتواصل، كل ذلك يسبب الازدهار وتزداد نسبة النمو السكاني وتزداد الطبقات الوسطى، ومن ذلك النمو الاقتصادي والجسدي الضخم عند قوم هود عليه السلام، حيث قال هود لهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وكذلك النمو الحضاري التقدمي والأمني عند قوم صالح عليه السلام، حيث ذكرهم الله فقال لهم نبيهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن ذلك النمو السكاني ذي المنافع المتعددة عند قوم شعيب عليه السلام، حيث قال لهم نبيهم: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين.
طيب شيخنا، من هؤلاء الذين قد مس آباءنا الضراء والسراء الذين قالوا هذا؟
هم المترفون وصناع القرار في تلك الحضارات، وهنا تأتي السنة الرابعة، وهو أن صناع القرارات في تلك الحضارات التي توشك أن تزول إنما يكونون من الشباب الأغرار أو من المعاندين الكبار، فيفسرون الأحداث تفسيرا خاطئا، بدلا من التضرع حال الشدة والشكر حال الرخاء، يظنون أن قوانين الحسنة والسيئة وأن قوانين المصائب والكوارث إنما هي قوانين طبيعية تعمل بنفسها، ولذلك يزدادون سوءا ويفسرون تحول الأيام تفسيرا خاطئا. وإذا وصل صناع القرار إلى ذلك أثروا على حساب جمهور الناس فيتبعوهم في هذا التفسير الخاطئ، يقولون ماذا؟ قد مس آباءنا الضراء والسراء. فبعد أن يصلوا إلى مرحلة العفو الذي قلنا عفو تنموي واقتصادي وتكاثر في جميع المجالات، يحدث لهم الطمس للبصيرة فيفسرون الأحداث بهذا التفسير الغريب: قد مس آباءنا الضراء والسراء، يقول الذي جرى على آبائنا سيجري علينا، ما الخوف، نحن في عندنا نعم كما عندنا أشياء تتعبنا. وهنا يكشف الله لنا عن خطوات القدر الإلهي مع المستكبرين الغافلين، يأخذهم بالبأساء والضراء لعل قلوبهم أن تصحو وترق وتلجأ إلى الله وتتضرع إليه وتقبل عليه وتشفق من حالها، لعل القلوب المملوءة بالاستكبار تستيقظ من البوار والخسار، إن لم تنفع بالبأساء والضراء أبدلهم الله بدلا من ذلك الرخاء والنعماء. لكنهم ماذا يفعلون؟ لا يستجيبون للحق، ما عادوا يقبلون الحقيقة، أخذهم الله البأساء والضراء لم يقبلوا الحقيقة، لم يتضرعوا، وعندما غمرهم الله مجددا بالنعماء والسراء وفتح عليهم أبواب الرخاء وتركهم ينمون ويكثرون ويستمتعون، بدلا من أن يبحثوا عن تفسير صادق وصحيح لما حدث لهم ولما حدث لمن قبلهم، قاموا يلعبون بأفكار الناس فيقولون: قد مس آباءنا الضراء والسراء. للأسف إنهم لا يشاهدون الأشياء على ما هي عليه، بل يظنون الحياة لهوا ولعبا ويقولون: قد مس آباءنا الضراء والسراء، أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. لما رحمهم الله تعالى أعرضوا عنه فأخذهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، وأرسل إليهم التنبيهات المختلفة ليستيقظوا، ربما يعملون الفكر ليوصلهم إلى أن يلجأوا إلى الإقلاع عن المحرم، ربما يوصلهم الفكر مع تقوى الله إلى أن يجمعوا بين البحث عن الحلول المادية والبحث عن مسبب الحلول المادية. لكن الله يقول عنهم: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، بل إن بعضهم يقول: ما المشكلة أن تحدث لنا بعض النكبات الاقتصادية والاجتماعية والهزائم العسكرية، لقد حدث ذلك لآبائنا، قد مس آباءنا الضراء والسراء، مستهم الضراء فحدث لهم النكبات وكذلك مستهم السراء، فانجلت عليهم تلك النكبات وجاءتهم الانتصارات. قالوا هذه عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء، وقد مس آباءنا نحن ذلك، وما هو إلا بابتلاء ابتلى الله آباءنا به وسيبتلينا به.
طيب، في قوله عز وجل قد مس آباءنا الضراء والسراء، يظهر أن هؤلاء يعني يستدلون الآن على إما على شخص مثلا يرد عليهم، أو يفترضون أحد يعني يرد عليهم فيستدلون عليه بهذا الدليل العقلي الذي ركنوا إليه عندما أصروا على المضي في غيهم، مع أن البأس قد مستهم والضراء قد لفحتهم. فما معنى هذا؟
عندما قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، ليس قولا يؤدي إلى الاعتراف والتذلل، وإنما يعنون بذلك بأن تغير الأيام إنما يحدث بنفسه، ويعنون بذلك بأن تقلب الأحوال ظواهر تحدث بنفسها، وما يحدث للبشر إنما هو بسبب اختياراتهم وليس بسبب وجود رب لهم. فقالوا لا يدل على أن تلك الحالة السيئة التي وصلنا إليها من غضب الله يمكن أن يكون بسبب ذنوبنا، فإن آباءنا يعنون حتى أجدادهم الذين كانوا على الشرك قبل الإسلام وقبل الرسل قد تقلبت عليهم الأحوال، مستهم الضراء والسراء، وربما اعتضدوا برؤية الكافرين والمجرمين فقالوا انظروا حواليكم، فقد مس الذين يعبدون الشمس والقمر ويعبدون الحجر والشجر ويعبدون الأموال والذهب والجوهر كلهم يحدث لهم الشيء ذاته. ماذا حدث لهؤلاء جميعا؟ الضراء والسراء. ولاحظ أنهم أخروا ذكر السراء لأنهم يتوقعون في أي لحظة أن تنقلب أحوال الضراء إلى رخاء وسراء، فيعودون إلى أبشع مما هم عليه من الإجرام والفسق والعصيان والعدوان. وانظر الغباء المركب والجهل المتعدد عند هؤلاء. هل يستوي من جاءه رسول الله وقامت عليه الحجة ممن لم تقم عليه؟ يخلطون بين السنن الإلهية التي تعم الكافر والمؤمن، بين السنن القدرية المصيرية التي تصيب المجرم في الأجل المسمى، والابتلاءات التي تصيب الصالحين. إنهم يصرون على قشور من السنن المادية ويتركون السنن الشرعية. ففي قوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، هذا خطاب عام للجن والإنس من الصنفين، من الصالحين والطالحين. أما حال المتيقظين المؤمنين فهم الذين يشكرون الله على السراء ويصبرون على الضراء، ويذكرون قول الله تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ويذكرون قوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم.
طيب كيف يعني تخبرنا هذه الآية ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا بسنة الاستدراج؟ وما معنى الاستدراج؟
الاستدراج إنها سنة عظيمة، وهذه الآية تصور لنا جزءا منها. فإن الله تعالى ابتلى هؤلاء المعاندين بالبأساء والضراء ولكنهم لم يذعنوا لله، فماذا فعل الله لهم؟ قلب لهم المسألة وجعل الذين ينذرونهم من الخارج، وجعل حالهم حسنا. يذكر الله جل جلاله هذه السنة الهائلة الخفية في معرض التحدي المذهل لمن يغطي الحقائق أمام العالم، يذكرها لمن يتلاعب مزهوا مغرورا بالوسائل الحقيقية لإصلاح الأرض، فيقول والذين كفروا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال جل وعلا فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. اسمع إلى هذه التعريفات المخيفة للاستدراج لنعرف حقيقة هذه السنة. الاستدراج أن تبتعد من رحمة الله تعالى رويدا رويدا، وأن تقترب من عقابه تدريجيا. معنى ذلك أنك قد تبتعد عن رحمة الله مع أنك ربما من أغنى الأغنياء، وربما تبني مسجدا، ربما تنشئ مرفقا عاما، ولكنك أيضا تكون بعيدا من رحمة الله، وكذلك تقترب من عقابه تدريجيا. ومن أجود تعاريف الاستدراج أنهم قالوا فيه هو الدنو إلى عذاب الله بالإمهال قليلا قليلا. وفي تعريف تصويري للاستدراج قيل هو أن يرفعه الشيطان درجة إلى مكان عال ثم يسقطه من ذلك المكان حتى يهلكه إهلاكا. يعني قد يتسبب الشيطان في صلاح الإنسان، كيف؟ يحثه على الصلاح لأنه يريد منه مثلا أن يرجع بعد يوم أو يومين أو ثلاثة من الصلاح ليبيده، يعني ليجعله يتصرف أسوأ مما كان عليه. ومن أجود تعريفه في تعريف الاستدراج، من أجود التعريف الإهانة بالنظر إلى المآل. يعني أنت الآن في حالك مكرم، لكن انتبه، فإنه إذا كان ختم للإنسان بختام سيء، إذن الحال هذا ماذا يفيد؟ إذن الاستدراج الإهانة بالنظر إلى المآل. وهذا التعريف ينبئك عما يجده المستدرج من الاطمئنان والاعتزاز والتكريم في أول الأمر، ولكنه يغفل عن آخره وحقيقته. ويمكننا أن نعرف الاستدراج بأنه تلوين المنة بغير خوف الفتنة، تتلون عليه المنن والنعم، ولكنه لا، ما يقول أنا قلق أخشى أن هذا فتنة لي. وبعضهم عرف الاستدراج بأنه انتشار الذكر دون خوف المكر، وهذا مثل السابق. إذن الأخذ المفاجئ بالعذاب العام يشمل المؤمن والكافر والصادق والكاذب، لينذر المراوغين ويرحم المؤمنين. والإنذار يجب أن يقذف في قلوبنا وأفكارنا في محاولة لتعرف سنن الأيام وسيرها. وشأن المؤمن أن يعرف مثل ذلك، أن يعرف ما ورد في الكتب العامة من السنة، وأن يعرف ما ورد في الكتب التفصيلية على قدر. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا المؤمن، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وإذا حلت المصيبة أو الضراء فإن المؤمن يصبر محتسبا، كما روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. إذن الآية تحمل إنذارا شديدا وتحذيرا كبيرا: لا تغرنك السماء الساكنة ولا الأرض الخضراء، فذلك مجرد استدراج، فهناك عاصفة مدمرة في الأفق، وإن لم ترها الآن فإن الله تعالى يقول: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. يخبرنا عن استدراج محكم يقع فيه هؤلاء المستكبرون، فإن الله تعالى أبدلهم الحسنة مكان السيئة التي كانوا فيها استدراجا وابتلاء، وبدلا من أن يراجعوا حساباتهم ازدادوا غرورا، فقالوا: هذه أحوال قد أصابت من قبلنا من آبائنا ونالت أسلافنا، ونحن لا نعدو أن نكون أمثالهم. نعم.
طيب، ثم يقول الله تبارك وتعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. هنا مدام نحن نتكلم عن السنن الإلهية، ما هي السنة التي تبصرنا بها هذه الآية؟
هنا تأتي السنة الخامسة. فبعد أن يفسروا تحولات الأيام تفسيرا خاطئا ويصرون على إجرامهم، هنا يستحقون العقوبة من ربهم، وهذه العقوبة هي مستأصلة، ليست مثل العقوبات السابقة. ولكن العقوبة المستأصلة لا تأتيهم مباشرة، بل تأتيهم مفاجئة. وإذن لا تأتيهم مباشرة بمجرد تكذيبهم، بل يمهلون ثم تأتيهم بغتة، أي على حين غرة منهم فتفاجئهم. ويبصرنا بذلك قوله تعالى: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. الفاء في فأخذناهم فصيحة تفصح عن كلام محذوف التقدير، فكان عاقبة ذلك أن أخذناهم بالعذاب فجأة. أخذناهم على أشد ما يكونون أمنا، أخذناهم وهم فاقدون للشعور بما سيحل بهم، أخذناهم بالهلاك والعذاب فجأة. أتاهم على غرة منهم بمجيئه وهم لا يدرون ولا يعلمون أنه سيجيئهم، بل هم يظنون أنهم في كل تكذيب يكذبون به موسى، فإنهم أبناء الله وهم أولاده وهم خاصته، ولا يمكن أن يعذبوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، يعني هنا لماذا التعبير عن العذاب المستأصل بالأخذ في قوله تبارك وتعالى: فأخذناهم بغتة؟
الأخذ يدل على تناول الشيء وعلى حوزه وجبيه وجمعه. والسياق هنا سياق عقوبة شديدة عامة تقتضي إذن أن يكون الأخذ سريعا، أن يكون الأخذ سريعا خفيا مستوليا مستحوذا يحوز المأخوذين ويقبض عليهم قبضا محكما معنويا، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. هذا أخذ معنوي. وكذلك قال في الأخذ المادي: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأخذ الأسلحة أخذ مادي، ولأنه عقاب فإنه يقترن بالقهر الشديد. قال الله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، سلطنا عليهم من عندنا ما تناولهم تناولا كما يتناول الآخذ طعامه أو يقبض على ماله أو يتناول ببطش يديه طائرا اصطاده، وهذا الأخذ إنما يكون عقابا وقد يكون تجربة وتربية نافعة لمن كان من المؤمنين. نعم.
طيب، في قوله تبارك وتعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، نرى هنا أن الله تبارك وتعالى أخذ هذه الحضارات ويعني أخذا، وكلمة أخذ يعني تتناول أن الله تبارك وتعالى أخذهم بقهر وقبض شديد، لكن متى وقع هذا الأخذ؟ مع أن الوصف الذي جاء بعده أن الله تبارك وتعالى أخذهم بغتة، السؤال لماذا جاءت هذه الكلمة لتعبر عن المفاجأة بالأخذ القاهر المدمر؟
كلمة بغتة من بغتة كذا، فهو باغت وقد بغته الأمر، يبغته بغتا يعني فاجأه، وباغته مباغتة وبغاتا فاجأه. إذن البغت يدل على المفاجأة، وأعظم شيء حين يفجأك البغت. البغت مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب، فالبغت مفاجأة مكتملة الأركان وقتا وفعلا وطبيعة، ولذا استعملت هذه الكلمة الدقيقة بدلا من كلمة فجأة في القرآن الكريم. قال الله لا تأتيكم إلا بغتة، وقال بل تأتيهم بغتة، وقال تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قال ابن المعتز فإن قلت مكروه ألمت فجاءة، فما فوجئت نفس مع الخطرات، إذا بغتت أشياء قد كان مثلها قديما فلا تعتدها بغتات. وقال يزيد بن ضبة الثقفي ولكنهم ماتوا ولم أدري بغتة، وأفضع شيء حين يفجأك البغت. قوله تعالى فأخذناهم بغتة يظهر أن المفاجأة عامة فيما يسره ويعده ويظنه بشيء خفيف أو ثقيل، وأما المباغتة فتكون بأمر شديد أو مكروه.
طيب، هنا يعني معنى المباغتة يعني كما ذكرتم هي المفاجأة التي تهبط عليهم يعني بما يشتد عليهم من أمر مكروه، ومفهومها يعني أن العذاب يأتيهم دون أن يشعروا به. طيب، مدام قال بغتة وتدل على هذا المعنى، لماذا قال بعدها وهم لا يشعرون؟
نعم، كلمة شعر تدل على ثبات للخلق مع مرونة وحركة، ومنه الشعر المعروف جمعه أشعار، كما قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وهو جمع جمع، الواحدة شعرة، ورجل أشعر طويل شعر الرأس والجسد، والشعار كسحاب الشجر الملتف، يقال أرض كثيرة الشعار ومكان ذو شجر، والشعار والمشعر مثل المشجر، والشعراء من الفاكهة جنس من الخوخ سمي بذلك لشيء يعلوها كالزغب. إذن الشعار والشعور إنما هو إحساس منبعث في النفس، وهنا ندرك المعنى المادي بالتفكر في الشيء المعنوي، فقد قالوا شعرت أي أصبت الشعراء، ثم قد تكون إصابة الشعر بحيث يحس به بقوة ويألم، وقد تكون خفيفة. قوله تعالى وأنتم لا تشعرون أي لا تعلمونه علما يحرك منكم الأحاسيس والشعور فتنتبهون له، وسمي الشاعر شاعرا لفطنته ودقة معرفته، فيفطن لما لا يفطن له غيره، ويحس ويحرك أحاسيسه ما يحدث أو ما يرى. إذن هذا معنى يشعرون، ومن ذلك مشاعر الحج، قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله يعني معالمه التي يشعر الناس بها. إذن نحن أخذنا معنى كلمة يشعرون. قوله تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أي لا يوجد عندهم أدنى شيء يحرك مشاعرهم أو أحاسيسهم، وهذا تحذير شديد قوي للمستكبرين من مباغتة العذاب لهم. فالمباغتة إذن تعني المفاجأة في الوقت والزمان والمكان والكيفية بأمر شديد فظيع، وكلا الحالتين المباغتة وعدم الشعور كل منهما يقع عند العذاب ويدل على عدم تمكنهم من التوبة النصوح أحوج ما يكونون إليها. فما لهم يسوفون إذن؟ لماذا لا يتوبون؟ لماذا يؤخرون التوبة الصادقة؟ والله المستعان.
طيب هذه الآية شيخ يوم الإنسان يعني يقرأها سبحان الله لها يعني جلالة ومهابة، لكن لو أردنا أن نتأمل في الأثر الذي تحدثه هذه الآية في نفس القارئ أو نفس المستمع
عندما يسمع قوله تعالى فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، لا شك أنه يتزلزل كيانه، فأثرها عظيم عليه. تصور النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أنزلت عليه هذه الآية لساعته، تتصوره وهو يرى المكذبين المعاندين له، يرى قوى الاستكبار التي تصد عن سبيله، يراها جميعا وهي لم تأتي ببدع من التفكير ولا بشيء جديد من التآمر والتدبير، يفعلون ما فعله السابقون، يأتي عليهم ما أتى على الذرية الآدمية من القوى الغافلة المستكبرة، كذبوه وعاندوه، وسمع الله يقول أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، يعني وجدوا البأساء والضراء في هزائمهم أمامه في أيام الجوع التي طرأت عليهم بعد العز، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ها هي دول الملوك تزال شيئا فشيئا، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وبذلك فإن الإنسان ينبغي أن يستعيذ بالله من فجاءة النقمة التي عبر عنها في قوله أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من أجمل أدعيته أنه يقول اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعم.
ثم يقول الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ما المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما سبقها من آيات كريمات؟
هذه هي السنة الجديدة من سنن ما يحدث للعالم، أهم ما يحدث للعالم عندما يكذبون رسلهم، أهم عوامل التنمية والإنقاذ للحضارات من الأزمات والنكبات والواقع في أسر الشيطان عاملا، الإيمان والتقوى. قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذن الإيمان والتقوى أهم عوامل التنمية وأهم عوامل الإنقاذ للحضارات من الأزمات والنكبات، وإلا فقد تكون الحضارة صانعة لميتتها ولتدميرها بيدها. ولذلك قال الله جل جلاله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يخبرنا الله تعالى إذن بأهم العناصر التي تساعد على بقاء الحضارات والتي تساعد على إنقاذها عند حلول الأزمات، وهي من أعظم عوامل التنمية المستدامة. ما هذه العوامل أو ما هذان العاملان؟ قال الله آمنوا واتقوا، الإيمان والتقوى. والاتصال والمناسبة يوضحان ذلك، فإنها مناسبة التقابل والتضاد. فالأمم السابقة أخذهم الله بالبأساء والضراء، وقال الله ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. الآن في مقابل ذلك قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. جرت سنة الله عليهم، أخذهم الله بالبأساء والضراء ثم بدل مكان السيئة الحسنة ومد لهم في ذلك حتى عفوا، ولكنهم لم يجدوا بركات السماوات والأرض. على الحقيقة أنت ترى المجتمع الرأسمالي تخبئ قشوره البراقة كثيرا من الآلام والأوجاع، يكفيك أن ترى فيها حالة كبار السن والتجارة، وأن ترى فيها التجارة المقننة للأطفال والنساء وانتشار مافيات الرق الأبيض وبيع الأعضاء وتجارة السلاح وتحويل الإنسان إلى آلة يتحكم بها والانتحار، يحدثك عن جزء من المآسي الحقيقية الخفية في تلك المجتمعات الغربية. وهكذا قال الله ولو أنهم آمنوا واتقوا، أو ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم.
طيب على أي شيء جاء العطف في قوله عز وجل ولو أن أهل القرى، ويعني ما الذي تبديه لنا هذه الواو من معاني؟
في قوله تعالى ولو أن أهل القرى، هذه الجملة عطفت على جملة وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. الواو تظهر لك المعنى الاعتباري لهذا العطف، أي ما أرسلنا في قرية نبيا فكذبه أهلها إلا نبهناهم من خلال تغيير أحوالهم فأخذناهم بالبأساء والضراء ثم استدرجناهم فأذقناهم بعض السراء ثم عاقبناهم فأخذناهم ببعض الضراء. ولو أن أهل تلك القرى المهلكة آمنوا بما جاءهم رسولهم واتقوا ما أصبناهم به من البأساء والضراء عند ذلك لأنزلنا عليهم البركات، لكننا ما ظلمناهم، هم الذين ظلموا أنفسهم. إذن قوله ولو أن أهل القرى، القرى أشار بها إلى الحضارات السابق ذكرها، وهي حضارة قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وقوم شعيب، وكذلك إلى الحضارات المختلفة التي أشار إليها في قوله وما أرسلنا في قرية من نبي. نعم.
طيب، ذكر الله تبارك وتعالى يعني ثلاثة أمور في قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فذكر الإيمان والتقوى وجعلهما عمودين يحميان الأفراد والحضارات من المصائب والأزمات، وذكر الأمر الثالث وهو التكذيب، يعني فكيف يحمي الإيمان والتقوى الأفراد والحضارات؟
حتى نفهم تغيرات الحياة وعلاقتها بالإيمان والتقوى والتكذيب لا بد أن نعرف معنى الإيمان ولا بد أن نعرف معنى التقوى، لأن الله قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذا لا بد من معرفة الإيمان والتقوى. الإيمان هو التصديق المتيقن بالله وكلماته، إنه الإيمان بالله وهو اتباع كلماته التي أنزلها على رسوله وجعلها دستورا للحياة. هل الإيمان بالله يؤدي إلى إعمال الحياة بذاته؟ الجواب نعم، فالإيمان بالله دليل على حيوية في الفطرة وسلامة في أجهزة الاستقبال وصدق في الإدراك الإنساني وكذلك في البنية البشرية ورحابة في مجال الإحساس بحقائق الوجود، هذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. الإيمان بالله قوة دافعة دافقة تجمع جوانب الكينونة البشرية كلها وتتجه بها إلى وجهة واحدة وتطلقها لتستمد عونها من الله وتنال من قوتها ما يرفعها ولا ينقص من قدر الله سبحانه وتعالى من قوة الله سبحانه وتعالى شيئا، وفي دفع الفساد والفتنة عنها وفي ترقية الحياة ونمائها، هذه كلها من مؤهلات النجاح في الحياة الواقعية. حسبك في الإيمان بالله أنه يسهم في حرية الإنسان وفي تحرر المجتمعات، يحرر الإنسان والمجتمعات من عبادة الهوى ومن العبودية للعبيد. هل يمكن لعباد العبيد أن يعمروا الأرض بالقسط؟ إنهم يبنون القصور لكن لأسيادهم، يديرون المصانع لكن لأربابهم الذين لا يزيدونهم إلا خسارة، يستعملونهم كالآلات ثم يقذفونهم بعيدا. نعم.
طيب، هنا شيخ إشكال قد يطرحه البعض. طيب، المجتمعات الحديثة عندها الحضارة وعندها التقدم وعندها كذا وهي خالية من الإيمان ومن التقوى، وكيف ممكن أن يرد على هذا؟
أولا، ليست كل هذه المجتمعات خالية من الإيمان والتقوى. على سبيل المثال، الولايات المتحدة الأمريكية من أشد الناس تدينا في الجملة في النظام بغض النظر عن فعل الأفراد. لماذا نقول هذا؟ خذ مثالا في كتاب النبوة والسياسة لجريس هلاسيل، وهي امرأة كانت تعمل في إدارة البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي رولاند ريغان، تقول في كتابها النبوة والسياسة بأن صناع القرار عندما يريدون أن يقرروا شيئا بشأن الشرق الأوسط لا يمكن أن يقرروه حتى يأتي ممثلون عن المسيحية المتعصبة من أجل أن توافق قراراتهم النبوات التي عندهم. النبوات هي كثير منها عبارة عن خرافات، النبوات التي عندهم عن مصير آخر الزمان. إذن ليست كل تلك الحضارات غير متدينة، بل بعضها متدين تدينا ولكن بفهمهم. ثانيا، بعض هذه الحضارات ليست متدينة بل تحارب الدين، تحارب الدين حربا عظيمة، ولكنها على الرغم من ذلك نجدها متقدمة. لماذا؟ لأننا نقول هذا قائم وفق قانون السببية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، جميع المفسرين يفسرونها على أنها في الآخر، ولكن أنت إذا أخذت العبارة بعمومها إذا أخذتها بسياقها فهي في الآخرة، لأن الله تعالى قال إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا انقلب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا. ولكن إذا أخذتها بعموم ألفاظها فهي تشمل الدنيا، أي إذا أنت زرعت خيرا ستجده خيرا، إذا أنت زرعت شرا ستجده شرا. إذا التقدم عند الحضارات غير المسلمة لسببين أساسيين: أولا أن هذه الحضارات قامت ببذل الأسباب، والسبب الثاني أن المسلمين منعوا من أن يقوموا بالأسباب، لا أقول بأنهم لم يقوموا بل منعوا من أن يقوموا بالأسباب اللازمة، فقد سلط عليهم الفاسقون الذين يمنعونهم من أن يقوموا بأفضل ما عندهم مما يمكن أن يسعدوا به البشرية. ونحن نعلم على سبيل المثال هذه الأيام الذي اكتشف لقاح المستخدم والذي سيستخدم ضد فيروس كورونا في ألمانيا اثنان من الأتراك، وكذلك الذي يقوم على النظر في البرامج الصحية المتعلقة بجائحة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية أيضا واحد من ينتمي إلى هذه المنطقة. إذن ليس المقصود بأن الإيمان لا بد منه لوجود التنمية، وإنما المقصود لا بد من أن يبذل الإنسان السبب ليجد النتيجة، وبعد ذلك الإيمان يحصن هذه النتيجة. نعم.
طيب، هنا يعني يأتي العامل المضاد للإيمان والتقوى وهو التكذيب، ويكشفه الله تبارك وتعالى لنا في قوله: ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وهذا العامل الثالث يعني وضح لنا حقيقة العذاب الذي يرزح تحته المسلمون والنعيم الذي يجده غيرهم عند النظر في مجمل الأمر. يعني كيف ذلك؟
بارك الله فيك. نقول بأن الله سبحانه وتعالى قال: ولكن كذبوا. كلمة كذبوا من كذب، وكلمة كذبا تعني أنه لم يصدق، فهو خلاف الصدق، أي لم يأتي بالأمر على واقعيته. فيقال حمل فلان ثم كذب وكذب، أي لم يصدق في الجملة ولم يصدق غيره. فحقيقة الكذب مخالفة الواقع من جهة ما وضع له، وذلك ينسب الكذب إلى الأشخاص والمواد دلالة على تحقق ما وضعت له، فيكون في كل شيء بحسبه. مثلا يقال كذبت العين، يعني خانها حسها. وكذب السير، إذا لم يجد بهم، إذا يعني لم يتحرك بقوة. وكذب القوم السرى، أي لم يقدروا عليه، يعني الذي يسري في الليل ويهرب منهم. ومنه الكذب من القول، لأنه مخالفة الواقع للمتوقع من الكلام. وكذب فلان فلانا، إذا نسبه إلى الكذب صادقا كان أم كاذبا. وما جاء في القرآن ففي تكذيب الصادق نحو قوله تعالى: الذين كذبوا بآياتنا، إن الذين كذبوا بآياتنا في سورة آل عمران، وقال رب انصرني بما كذبون في سورة المؤمنون، وقال بل كذبوا بالحق في سورة قاف. فقوله ولكن كذبوا، أي نسبوا إلى الكذب، ولكنهم هم نسبوا الكذب إلى رسلهم، فنسبوهم إلى عدم قبولهم عند الله، وإلى عدم جدوى قولهم وقيامهم بالصدق فيما جاءوا له. ولاحظ أن الله تعالى وصفهم بالتكذيب فأطلق ولم يفيد ذلك أو لم يقيد ذلك بشيء، فقال ولكن كذبوا، فلم يقل كذبوا رسلي، ولا كذبوا آياتي، ولا كذبوا دعاة الحق والحقيقة، ولا كذبوا الخير الذي رأوه في الصلاح والصالحين، بل كذبوا، بل قال الله كذبوا ليبين أنهم قد قاموا بجميع أنواع التكذيب.
طيب، لماذا يعني جعل الله تبارك وتعالى مقابل آمنوا واتقوا كلمة كذبوا، مع أن يعني نعلم أن الإيمان ضده الكفر والتقوى ضدها الإثم والفجور والفسق والخلاعة وغير ذلك والزندقة وغيرها من العبارات؟
هنا ترى أن التكذيب أساس الكفر، والتكذيب أساس الإثم، وكذلك التكذيب أساس الفجور، والتكذيب أساس الفسق والتهتك والخلاعة والعهر والزندقة. فالتكذيب يعني عدم التصديق بآيات الله الكونية التي لا يمكن إحصاؤها، كلها تنبئك أن للعالم إلها واحدا مدبرا. والتكذيب يعني عدم التصديق برسول الله ولا بآياته التي تحوي كلماته، والنتيجة ماذا؟ فأخذناهم بغتة فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الفاء للتفريع على التكذيب، تفريعا للنتيجة على السبب، وقد أعاد ذكر السبب بصيغة أخرى فقال بما كانوا يكسبون، فالياء سببية، وكلمة كانوا تدل على استمرارهم في الماضي قبل أن يؤخذوا وتدل على ترسخ أعمالهم في التكذيب، وكلمة يكسبون تدلك على أنهم لم يكذبوا فقط بل جعلوا التكذيب كسبا لحياتهم، صار التكذيب مكاسب يسعون لها ويحققونها. كسب ما كانوا يكسبون كلمة تدل على ابتغاء وطلب وإصابة، أنا فرحت بهذه الكلمة فرحا عظيما عندما نظرت في معناها، فهو أي الكسب يترتب على تجميع الشيء وتحصيله بجهد، الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ ككسب المال، وقد يستعمل فيما يظن الإنسان على أنه يجلب منفعة ثم استجلبت به مضرة، وقد يتعدى إلى مفعولين كما في قوله كسبت فلانا كذا وكذا، ويقال كسب أهله خيرا، وكسبت الرجل مالا فكسبه، والكواسب الجوارح لأنها تكسب فريستها. طيب قوله فأخذناهم بما كانوا يكسبون يدل على سعيهم الجاد الجهيد ليجعلوا التكذيب مكسبا لهم في حياتهم، يعني مما يفاخرون به في المنتديات وفي الحلقات وفي الإعلام أنهم يكذبون. وأنا سمعت واحد ينتمي لإحدى الدول يقول طبيعة شعبه الذي هو فيه، طبيعة شعبه أن أعظم ملامحه أنه ينبغي أن يكذب، وهذا مسؤول كبير، فعندما يحدث منهم التكذيب يأخذهم الله بما كانوا يكسبون في الوقت الذي شاء بعد أن يمهلهم ما به يمكن أن يتوبوا. نعم.
طيب هنا لماذا ذكر الكسب وهو يبين سبب أخذه لهم؟ فقال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، مع أنه كان يمكن أن يكفي أن يقول ولكن كذبوا فأخذناهم أي بسبب التكذيب.
ذكر الكسب وهو يبين سبب أخذه لهم فقال ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، لأن الله أراد أن يخبرنا أن الأخذ ليس على التكذيب فقط بل على جعل التكذيب مكسبا، جعل الله سبحانه وتعالى التكذيب في ذاته مكاسب يحققونها في حياتهم، وكذلك يحصلون مصالح عندما ينبذون الإيمان الذي طلبه الله منهم، ويحققون أيضا مصالح عاجلة عندما ينبذون التقوى التي أمرهم الله تعالى أن تكون لباسهم، الأمور الثلاثة صارت مكاسب لهم يحققونها، وهنا استحقوا الأخذ الإلهي لهم. فقال الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يظهر من الآيات أن الأخذ لا يأتي مباشرة بالضرورة، بل يمهل الله هؤلاء الكاسبين للسوء المتفاخرين بالتكذيب ويحذرهم أثناء ذلك من نقمه، فيقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وبذلك ينبغي الإنسان أن ينظر ما الذي حدث حتى تسلط عليه مثل ذلك، فما وجدت البركات في الأرزاق ولا في الأقوال ولا في الأعمال. نعم.
طيب في قوله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هنا ما معنى فتح البركات عليهم ولماذا جاءت كلمة من؟
هنا تدبر عظيم للقرآن الكريم، تدل كلمة فتح على إزالة الحواجب والسدد والحوائط أمام الظرف المستقبل المقابل للظرف الحالي، وأمام الطرف المستقبل المقابل للطرف الحالي، وكأنك ترى الإنسانية في طرف والبركات الضخمة الهائلة التي أودعها الله في السماوات والأرض في الطرف المقابل، وبينهما حواجز وسدد أغلقت من قبل الفريقين. مفتاح ظهور الطرف المقابل الذي فيه الفاكهة وفيه التقوى والإيمان، ولو أنهم آمنوا واتقوا. والفتح ما معناه؟ الفتح عملية الإغلاق إبعاد الموانع وإزالة الإشكال الذي يحول دون لقاء الطرفين، فيقال فتحت الباب وغيره فتحا. والفتحة بالضم الفرجة في الشيء، والفتح نوعان، أحدهما الفتح المادي وهذا يدرك بالبصر كفتح الباب وكفتح القفل والغلق والمداء والمتاع نحو قوله ولما فتحوا متاع، هذا فتح مادي واضح مثل قوله تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. طيب، أما الفتح المعنوي فهو قوله يدرك بالبصيرة، وذلك ضروب في الأمور الدنيوية كفتح الهم وهو إزالة الطعام وفتح أبواب الغنى والتمكين والترأس، من ذلك قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. الثاني من أنواع الفتح فتح المستغلق من العلوم، نحو أن تقول فلان فتح من العلم بابا مغلقا وفتح عليه كذا وكذا في كتاب كذا وكذا، يعني أعلمه بأمر يمكن إخفاؤه والتلاعب به، وكما قال تعالى أتحدثونهم بما فتح الله عليكم، أي علم الله بجميع الأمور الغيبية وأنتم كيف تحدثونهم ما عندكم من علم فيحتجون عليكم ويقولون قد وجد في كتابكم كذا وكذا. طيب الثالث فتح التمكين الشخصي المحلي أو العالمي، مثل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قيل عنا فتح مكة، وقيل بل عنا ما فتح الله على النبي من العلوم والهدايات التي هي ذريعة للثواب والمقامات المحمودة التي صارت سببا لغفران ذنبه، والذي يظهر والله أعلم أن الله فتح له في تفسير الرأي وإدارة المعركة مع أعدائه الأكفاء في قريش، ثم في معركته العظيمة لتبليغ الهداية للعالم، فقد كان ذلك الصلح الحديبي ظاهرة مؤلمة بادي الرأي، ولكن الله تعالى نفع بها نفعا عظيما. الرابع فتح إطلاق ما كان محتبسا من الناحية المادية والغيبية، مثل قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم محبوسون في مكان لا يعلمه إلا الله، وفي الوقت ذاته قد أغلق عليه من الناحية المعنوية، ولعل هذا من رحمة الله تعالى بنا. فإذا فتحت يعني أنه تم إطلاق ما كان مسجونا، والفتح طلب إزالة ما يغلق باب الضر، طلب إزالة ما يغلق باب الضر. وقوله إذا جاء نصر الله والفتح يحتمل النصرة والظفر والحكم، وقد يكون الفتح بالحكم، فالله تعالى هو الفاتح، قال الله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. بذلك أدركنا أن الفتح هو إبعاد الشيء الذي يحكم إغلاق شيء لأجل أن يتم النفاد من خلال هذا الشيء، ومن ذلك فتح الأمور المغلقة عندما يفتح الله، ومن ذلك فتح النعم عندما تدعو الله سبحانه وتعالى فيفتح لك هذه النعم. فقوله لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقوله تعالى لفتحنا فيها قراءة أخرى لفتحنا بالتشديد للدلالة على الكثرة والمبالغة في الوقت ذاته.
طيب هنا يعني معنى فتحنا فهمناها، طيب معنى بركات في قوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
بركات جمع بركة، وهي كلمة مشتقة من بركة، كلمة بركة يدل على ثبات الشيء، ومن ذلك برك البعير يبرك بروكا عندما يقع على الماء من شدة حر الشمس أو من شدة الشبع فيقع يهبط بجيرانه كما يقال. قال الخليل البرك يقع على ما بارك من الجمال والنوق على الماء أو بالفلاة من حر الشمس أو الشبع، الواحد بارك والأنثى باركة. وأنشد في البرك أيضا برك وجود بفلات قفري أحمى عليها الشمس أبت الحر، الأبت شدة الحر بلا ريح. ولذا يقول العرب هذا أمر لا يبرك عليه، أو هذا أمر لا تبرك عليه إبلي، يعني لا أقربه ولا أقبله. فالبرك إذن أيضا يعني الإبل الكثيرة تشرب ثم تبرك في العطن، لا تكون بركا إلا هكذا. إذن البرك يحتمل هذا ويحتمل هذا، ويكون من ذلك البركة وهي الماء الذي يجمع في مكان محدد، وكذلك حوض الماء يسمى البركة. لاحظ الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله أمرا آخر غير الثبات والدوام والنمو للغير في كلمة بركات، وهو اللطف المصاحب لثبات الخيرات. قال الله تعالى وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وقال وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها، جعلها ثابتة دائمة تقوم عليها الحياة ماء وهواء وخيرات وكنوزا لا ينقطع مددها عن الإنسان رغم إلحاحه في استخراجها. إذن جمعت البركة ثلاثة أمور: الأمر الأول البقاء والثبات كأنه ثبات الأصل، والأمر الثاني كثرة الخيرات المصاحبة للأصل، والأمر الثالث اللطف في ظهور هذه الخيرات. فمعنى قوله تعالى لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي لأثبتنا لهم النعم وزدناهم عليها وكان مجيء الزيادة على وجه لطيف. ويمكن أن تقول البركة أحسن أحوال النعمة، ولا تسمى بركة إلا إذا بقيت هذه النعمة المميزة ثابتة متكاثرة الخيرات صالحة الهبات مع لطف تحصيلها. والطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى يقول: إن الله أنبأنا بأنه حبى القرى المكذبة الحسنة وحبى القرى المؤمنة البركة، فعبر في جانب المغضوب عليهم المستدرجين بلفظ الحسنة لأنه يحسن في عقولهم، وعبر في جانب المؤمنين بلفظ البركة قال: ولو فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أي خيرات ثابتة، أي خيرات ثابتة متنوعة، أو إذا قلنا بأن خيرات بدل سيصبح خيرات ثابتة متنوعة. قال: لو فتحنا عليهم بركات من السماء، مثل ماذا من السماء؟ الطاقة المائية والشمسية والهوائية. والأرض مثل ماذا؟ النبات والمعادن والرمل والحجر. الرمل الآن في بعض الدول أعلى من الذهب، والحجر الذي تبنى به المدن أو تبنى منه المدن وتقام به أبنية الحضارات، وكذلك الحديد وسائر المعادن المدهشة التي تستخدم في البناء والتشييد للمصانع والحماية والأدوية والاختراعات. إذن هذا معنى قوله تعالى بركات. إذن عرفنا كلمة عفو قديما من الغريب، وهذه كلمة بركات العجيبة التي تدل على فيض النعمة الموجودة وتكاثرها، وكذلك تبارك الله رب العالمين يعني فاضت نعمه وتكاثرت تكاثرا ذاتيا تلقائيا. وعرفنا أيضا كلمة عفو التي تدل على الانطماس وزوال الآثار، وهذا يعني أن الجيل اللاحق سيخفي معالم الجيل السابق، وأن الجيل السابق يتكاثر حتى يكاد ينسي، أن الجيل اللاحق يتكاثر حتى يكاد ينسي ما قبله، لذلك قال حتى عفوا. نعم،
جزاك الله خير وبارك الله فيك، شكر الله لك على ما قدمت، والشكر كذلك موصول لكلية الشريعة بجامعة قطر على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أنتم أيضا أيها المستمعون على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.